أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجعل فرجهم. الكلام فعلا في القسم الثاني، وهو ما كان دالا على الطلب ولكن بالعناية، ويقصدون به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، حيث إن الجملة على قسمين: قد تكون الجملة لمحض الإخبار، وقد تكون مستعملة لإفادة الطلب. الكلام فعلا في هذا القسم الثاني الذي تستعمل فيه الجملة الخبرية في مقام الطلب، والكلام فيها يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى في تفسير أنها كيف صارت هذه الجملة الخبرية رغم أنها خبرية صارت دالة على الطلب، فإن مدلولها التصوري عبارة عن نسبة صدورية، حينما تقول أعاد زيد صلاته، النسبة التصورية لها عبارة عن نسبة صدورية، عن أن الإعادة صدرت من زيد، فإن زيدا قد أعاد صلاته، فإنما هي تدل فقط على نسبة صدورية، هذا بحسب مدلولها التصوري. وأما بحسب مدلولها التصديقي فإنه قصد به الحكاية عن ذلك المعنى الذي تدل عليه الجملة تصورا، يعني قصد الحكاية والإخبار عما تدل عليه الجملة تصورا. فكيف صارت هذه الجملة التي كان مدلولها التصوري ومدلولها التصديقي ليس فيه شيء من الطلب، كيف استعملت في مقام الطلب؟ فالسؤال ها هنا أنه ما هو المبرر لاستعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب؟ فما هي العناية التي بذلت؟ ما هي المؤونة التي فعلت حتى صارت الجملة الخبرية دالة على الطلب، حتى صارت جملة أعاد صلاته بمنزلة أعد صلاتك؟ فاستعملناها هنا الجملة، أو صارت الجملة التي كانت دالة على نسبة صدورية فقط، على أن هذه المادة قد صدرت من هذا الفاعل، كيف صارت بعد ذلك دالة على نسبة طلبية؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذن لابد من أن يكون قد ذكرت في، قد فعل بها مؤن حتى صارت الجملة الخبرية دالة على الطلب. وهنا تذكر عدة احتمالات لذكر هذه المؤونة، ما هي؟ التصوير الأول والاحتمال الأول أن نقول بأن الجملة الخبرية وهي أعاد صلاته مستعملة في نفس ما كانت تدل عليه الجملة تصورا، أي مستعملة في النسبة الصدورية، والمدلول التصديقي لها أيضا كذلك، يعني مستعمل في قصد الحكاية والإخبار عما تدل عليه الجملة تصورا. فنحن نخبر عن أن هذا المصلي أعاد صلاته، فالقصد النهائي لنا والمدلول التصديقي لنا هو أن نخبر عن أن هذا المصلي قد أعاد صلاته. خب، إذا رأينا كذلك أنه بحسب مدلولها التصوري دل على نسبة صدورية، بحسب مدلولها التصديقي قصدت الحكاية عما دل عليه اللفظ تصورا، إذن أين العناية التي فعلت حتى صارت أعاد صلاته دالة على الطلب والإلزام؟ كيف صارت دالة على الطلب؟ قال هنا لابد من أن نتصرف يا مولانا ومقتدانا، أن نتصرف في الشخص الذي نتكلم عنه، حول الشخص الذي نريد أن نخبر عنه بأنه أعاد صلاته. وبتعبير آخر، هذه الجملة إذا قهقها المصلي في صلاته أعاد صلاته. هذه الجملة، ما أدري أين الأقلام، لعلها في الأدراج. جيد. إذا قهقه المصلي أعاد صلاته، فهنا كلمة أعاد صلاته المدلول التصوري لها نسبة صدورية على أنه صدرت إعادة، نسبة صدورية صدرت إعادة من هذا المصلي، فالنسبة التصورية لها محفوظة، والنسبة التصديقية كذلك الأمر محفوظة، لأننا نريد أن نخبر عن الشخص الذي أعاد صلاته. لكن العناية أين؟ العناية التي فعلت هو أن نجيء إلى هذا المصلي الذي نتحدث عنه ونقول المراد به قسم خاص من المصلي، نقيد المصلي، نقيده إذا قهقه المصلي أعاد صلاته. عن أي مصلي نتحدث؟ نتحدث عن المصلي الذي يطبق أعماله دائما على وفق موازين الشريعة. فحينئذ إذا فرضناه مصليا يطبق دائما أعماله على وفق موازين الشريعة، وقد علم بأنه قهقه في الصلاة وأن القهقهة مبطلة للصلاة، فمثل هذا الشخص سوف يفهم من هذا الخطاب أن الصلاة التي أتى بها ليست على وفق الموازين الشرعية لأنه قهقها فيها، فحتى تكون على وفق الموازين الشرعية عليه أن يعيدها. فإنه سوف يفهم مثل هذا الشخص أن الصلاة مطلوب منه أن يعيدها، الإعادة مطلوبة حتى تكون أعماله على وفق الموازين الشرعية. فالعناية التي فعلت هو أن نجيء إلى المصلي الذي قلنا بأنه أعاد صلاته وأخبرنا عنه بأنه أعاد صلاته. أي مصلي هذا الذي يعيد صلاته؟ المصلي الذي دائما تكون أعماله على وفق الموازين الشرعية. فأريد أن أقول إن جملة أعاد صلاته مستعملة تماما في المعنى الذي وضعت له تصورا وكذلك وتصديقا، يعني لم يكن فيها أي تجوز لا على مستوى ومرحلة المدلول التصوري ولا على مستوى مرحلة المدلول التصديقي. وعليكم السلام ورحمة الله. فأعاد صلاته مستعملة في مرحلة التصور والتصديق من دون أي مجاز، وإنما العناية التي ارتكبناها أن نجيء ونقيد المصلي، فنقول نتحدث عن صنف من المصلين وهم الذين إذا علموا بأنه قد قهقه، علموا بأنهم قهقهوا في الصلاة وأن القهقه مبطلة وأن أعمالهم تكون دائما على وفق الشريعة، فسوف يستنتجون أن الإعادة مطلوبة. فشاهدها هنا أننا من خلال هذه العناية، حيث إننا قيدنا المصلي بأنه يطبق أعماله على وفق موازين الشريعة، سوف تصير الجملة الخبرية هذه دالة على الطلب، ولو دالة عليه بالالتزام. فإن هذا المصلي راجعتم سيد، هذا أخذناه فيما سبق، نحن نراجع فقط، أخذناه مفصلا. ما الداعي لهذا القيد؟ بارك الله، هو ما طرحناه في بداية الدرس، هذه أنه حتى تصير الجملة الخبرية دالة على الطلب نحتاج إلى عناية، لأن الجملة الخبرية إذا حللتها تصورا وتصديقا ليس فيها دلالة على الطلب، فمن أين جاءها الطلب؟ هذه العناية سيد لأجل هذه، حتى نتعرف أنه ما هو منشأ الطلب، من أين جاء الطلب؟ جاء الطلب ليس لأننا تصرفنا في مدلول أعاد صلاته لا تصورا ولا تصديقا، أما تصورا فقد استعملت في النسبة الصدورية، وأما تصديقا ففيما تدل عليه الجملة من قصد الحكاية والإخبار، لكن العناية إنما صارت في المصلي الذي نتحدث عنه، قيدناه بأنه سنخ مصل يطبق دائما أعماله على وفق الموازين الشرعية. فإذا علم أنه قهقه في الصلاة، وأن القهقه مبطلة، وأنه إلى الآن بعد أعماله ليست على وفق الموازين الشرعية لأنه قهقه في الصلاة، إذن الإعادة مطلوبة، فالطلب يستفاد من هذه العناية. ونحن في مقام بيان أنه من أين استفيد الطلب. إذن هذا هو التصور الأول، من أين استفدنا الطلب. وهناك تصور ثاني من أين استفدنا الطلب في المقام، هو أن نقول كذلك الأمر يوجد لدينا جملة كما رأيتم خبرية، إذا قهقه المصلي مثلا في صلاته أعاد صلاته. نعم، والجملة مستعملة في نفس ما تدل عليه تصورا، وكذلك الأمر مستعملة في نفس ما تدل عليه الجملة تصديقا، يعني على إفادة قصد الحكاية. ولكن الكلام أنه ما هو ذلك الشيء الذي تريد أن تتحدث عنه، ما هو ذلك الشيء الذي تريد أن تحكي عنه. فلدينا ما يسمى بأعاد صلاته، فيها دلالة تصورية، دلالة تصورية عبارة عن نسبة صدورية عن أن هذه الصلاة قد وقعت من هذا الشخص، أنها صدرت منه، أعاد صلاته، الإعادة حصلت من هذا الشخص. فلدينا نسبة صدورية تدل عليها الجملة تصورا، وأما تصديقا فقد استعملت كذلك الأمر في قصد الحكاية. لكن الكلام في أنك تحكي عن أي شيء تحكي، ما هو ذلك الشيء المحكي؟ هل المحكي كما كان في الاحتمال الأول في النسبة التصديقية بناء على الاحتمال الأول الذي كنت تحكيه هو نفس ما تدل عليه الجملة تصورا، في الاحتمال الثاني يوجد لدينا قصد الحكاية، يعني مدلول تصديقي وهو قصد الحكاية، ولكن ما هو ذلك الشيء الذي تحكيه؟ هل الذي تحكيه هو النسبة الصدورية كما كان في الاحتمال الأول؟ هل الذي تحكيه في المدلول التصديقي هو النسبة الصدورية ما تدل عليه الجملة تصورا، أم أن الذي تحكيه أمر آخر؟ الذي تحكيه في المقام أمر آخر، وهو عبارة عن الملزوم الذي إذا حصل دل حينئذ على نسبة صدورية، فكأنه يوجد لدينا تراتبية في المقام. لدينا هذا الأحمر لا يكتب، نعتذر. لدينا هنا وهذا الأزرق لا يكتب. كيف نتطور؟ لا تذهبوا شيخنا، لا يفوتكم، لا حتى لا يفوتكم مولانا. إذن لدينا ها هنا قصد الحكاية. قصد الحكاية، تقصد الحكاية عن ماذا؟ إذن قصد الحكاية نجعله رقم واحد. تقصد الحكاية عن ماذا؟ تقصد الحكاية عن ملزوم. هذا الملزوم إذا حصل فله لازم وهو النسبة الصدورية. فلنضع هنا في الخانة الثالثة ها هنا نسبة صدورية. الملزوم ما هو والنسبة الصدورية ما هي؟ هنا أسأل، كيف صارت عندنا إعادة في الخارج؟ لماذا صار لدينا نسبة صدورية في الخارج؟ لأن الله عز وجل قد طلب منا ذلك، لأن الله عز وجل قد طلب منا ذلك أراد منا إعادة الصلاة، فأعدنا الصلاة خارجا. فنسبة الإعادة إذا وقعت في الخارج فإنما تكون ناشئة عن علة، هذه العلة نسميها الملزوم، والتي هي عبارة عن الطلب. ها رأيت كلمة الطلب؟ ها ما رأيتها؟ إذن اذهب وأتي بقلم أحمر مولانا. تعرفنا كنت. قبل أن نذهب إلى النقطة الأولى، هذه لدينا قصد الحكاية، ولكن تحكي عن أي شيء يا مولانا ومقتدانا؟ هذا كله تقدم فيما سبق، إعادة قصد الحكاية، تقصد الحكاية عن أي شيء؟ ها تقصد الحكاية عن السبب الذي جعلك تعيد الصلاة، فتقصد الحكاية عن أن الله طلب منا ذلك، لأنه طلبت منا إعادة الصلاة حصلت إعادة في الخارج. فهنا يعني فهو أشبه شيء بماذا؟ أشبه شيء بالكناية، حيث ذكر اللازم وأريد منه الملزوم، ذكر اللازم وأريد منه الملزوم. فصحيح عندنا قصد حكاية عن نسبة صدورية، لكن هذه النسبة الصدورية لا يقصد منها النسبة الصدورية بما هي، وإنما يقصد بها الحكاية عن السبب الذي جعلك تعيد الصلاة، وعن السبب الذي جعلك يصدر منك الصلاة. فالصلاة إذا صدرت منك في الخارج فإنما هي ناشئة عن أن المولى قد طلبها وأرادها، أراد من المكلف الإعادة. فهنا يقال العناية التي فعلناها هو أن نقول بأن قصد الحكاية ليس عما يدل عليه اللفظ تصورا، وإنما المحكي بهذه الجملة الخبرية، المحكي عبارة عن الملزوم الذي إذا نشأ يا شيخنا، الحكاية عن الملزوم الذي إذا نشأ تحقق بعد ذلك نسبة صدورية. فإننا نحكي عن كون المولى قد طلب منا إعادة الصلاة، فلأنه طلب منا إعادة الصلاة كان لازمه حصول نسبة صدورية في الخارج، فهو من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم، يعني من قبيل ذكر النسبة الصدورية، الحكاية عن نسبة صدورية، ولكن المقصود بيان منشأ هذه النسبة الصدورية، كمثل أن يقال زيد كثير الرماد، فهل المقصود النهائي للمتكلم هو أن الرماد قرب بيته كثير، أو كما في أيامنا فلان كثير كرمكم الله فلان كثير الزبالة؟ فهل المراد أن كثير الزبالة أنه واقعا أمام بيته كثرة للزبالة، أم أن المقصود لا هذا ذكرنا اللازم وأردنا الملزوم منه كثير الرماد؟ ليش؟ لأنه كثير الطبخ. ولماذا يكثر الإنسان طبخه؟ لأن الضيوف تكثر لديه، ومن الذي يكثر الضيوف لديه؟ هو الإنسان الكريم. فهنا أطلقنا اللازم وهو كثير الرماد وأردنا منه الملزوم، كذلك الأمر في المثال، فالإنسان لماذا تكثر الزبالة في بيته؟ لأنه يشتري كثيرا. ولماذا يشتري كثيرا؟ لأنه لا يبخل على عياله. ولماذا لا يبخل على عياله؟ لأنه كريم تجاه عياله. فإذا هذا أيضا من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. هذه إذن هي العناية الثانية التي لأجلها وببركتها استفدنا أن الجملة الخبرية صارت دالة على أصل الطلب. النسبة الصدورية هذا لازم. ليش؟ لازم للطلب، أي إذا كان لديك طلب فهناك نسبة صدورية في الخارج. إن طلب الله عز وجل منك هذا الشيء فإنك سوف توقع هذا الشيء في الخارج، سوف يصدر منك الإعادة في الخارج، هذا هو اللازم. فالملزوم إذن هو طلب المولى عز وجل، نعم، واللازم له هو الفعل، إعادة الصلاة في الخارج، أو ما عبر عنه المصنف بالنسبة الصدورية. وأما العناية الثالثة التي فعلت فهي أن نقول ابتداء بأن هذه الجملة الخبرية أصلا لم تستعمل فيما وضعت له لغة، وإنما استعملت في غير ما وضعت له لغة، فلفظة يعيد صلاته أو أعاد صلاته في الأصل عبارة عن إخبار، ولكنها جعلت بمنزلة قولك أعد صلاتك، فاستعملت في الإنشاء، يعني هذا من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له. الآن إذا كان لدينا إذن هذه الاحتمالات الثلاث، يعني الأول والثاني بإضافة المعنى المجازي، أن الجملة الخبرية مجازا استعملت في جملة الإنشائية الطلبية، فمن هنا لما كان كل واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة بحاجة إلى ما يدلل على هذا الاستعمال وما يدلل على هذا الطلب، إذا جئنا إلى هذه الاحتمالات الثلاثة وغربلتها لمعرفة ما هو الصحيح منها وما هو الفاسد، نقول أما بالنسبة للاحتمال الأول فقرينته إيش معه، لأن المولى عز وجل في مقام الإخبار، فقلنا إن الجملة استعملت في معناها في مدلولها التصديقي في مقام الإخبار، وجل المولى عن أن يخبر عن شيء، نعم، جل المولى أن ينشئ عن شيء ولا يكون مطابقا للواقع، والمولى كذلك الأمر في مقام التشريع، فلا يمكنه أن يشرع ويخبر عن شيء لا يمكن أن يكون مطابقا للواقع، فكيف نجعل كلامه مطابقا للواقع؟ قل نجعل كلامه مطابقا للواقع بأن ندعي أنه يتحدث، عليكم السلام، يتحدث عن سنخ مصل يطبق دائما أعماله على وفق الموازين الشرعية. فإذا لأن ظاهر حال المولى أنه ليس في مقام نقل أنباء خارجية، يعني هو ليس وكالة أشوسيت بريس، ليس وكالة لنقل الأخبار، إنما هو يشرع ويتحدث عن أن المصلي إذا قهقه في صلاته أعاد صلاته، عن أي مصل يتحدث حتى يكون كلامه الإخبار هذا مطابقا للواقع وليس كذبا والعياذ بالله. فإذا يتكلم عن سمخ أو عن فرد دائما يطبق أعماله على وفق الموازين الشرعية، فلذا كان الاحتمال الأول هو المرجح لأن قرينته معه، يعني هذا التقييد الذي فعلناه لم يجئ من فراغ، وإنما جاء لوجود القرينة، لكون المولى يخبر عن شخص وهو في مقام يعني يشرع لنا أحكاما تتعلق بأشخاص، فهؤلاء الأشخاص حتى لا يكون الخبر بالنسبة لهم كذبا لابد وأن نقول يتحدث عن سنخ أشخاص، هؤلاء الأشخاص دائما يطبقون أعمالهم على وفق الموازين الشرعية. إذن هذا ما يتعلق بالجنبة الأولى، وهي أنه كيف صارت الجملة الخبرية مع أنه ليس فيها لا تصورا ولا تصديقا ما يدل على الطلب، كيف صارت دالة على الطلب، ما هي المؤونة التي فعلت لذلك. الآن في المرحلة الثانية أن هذا الطلب لابد وأن نقول إنه دال على الإلزام، وأن هذا الطلب المستفاد ببركة هذه العناية أو إحدى العنايات الثلاث التي ذكرت ليس دالا على الاستحباب، وإنما هو دال على أنه طلب لزومي. فقال إذا جئنا إلى هذه القرينة الأولى وقلنا بأن المصلي قيدناه لأنه خصوص مصل يطبق أعماله على وفق الموازين الشرعية، خب القدر المتيقن منه أنه يطبق أعماله اللازمة، يعني يطبق أعماله الإلزامية من وجوب وتحريم على وفق الموازين الشرعية. أما أن تقول إن أعماله مطلقا سواء كانت إلزامية كمثل الوجوبات والتحريمات أو كانت أمورا استحبابية، يعني إذا قام بعمل وتبين بعد ذلك أنه ليس مستحبا يعيده حتى يصير مستحبا، فهذا يحتاج إلى مؤونة إضافية بأن نقول إذا قهقه المصلي أعاد صلاته، وقصدنا من أعاد صلاته يعني أعاد صلاته ولو كانت الإعادة مستحبة، حتى تكون الجملة الخبرية أعاد صلاته دالة على الاستحباب، يعني أعاد صلاته ولو استحبابا، أعاد المصلي صلاته ولو استحبابا، هذا يفرض علينا أن نقيد المصلي أيضا بتقييدات أخرى بأن نقول هذا مصل، نعم نطلق، لا أن نقول بأن هذا إذا أطلقنا يشمل الإنسان الفاسق، فإن الإنسان الفاسق لا يعيد صلاته أبدا سواء كانت الإعادة لازمة أو كانت الإعادة مستحبة، فإنه لا يعيد، الإطلاق غير ممكن في المقام، فلذا قال علينا أن نقيده.
لماذا لم يكون مسلم
هو إيش؟
هو يعني ليس مأمور بالإعادة هو ولو أعاد هو ليس أنه لم يفعل شيئا،
كان الفاسق
نحن ماذا في أي مقام يا شيخنا؟ نحن في مقام أن نقول إن أعاد صلاته دالة على الإلزام بعد أن ثبتنا في المرحلة الأولى أنها دالة على الطلب بإحدى العنايات الثلاث. الآن هذه الإعادة إعادة لازمة، ليش إعادة لازمة؟ لأننا لو فرضنا أنه دالة على الطلب الاستحبابي، يعني أعاد صلاته، يعني أعاد يعني يستحب له إعادة الصلاة، هي مطلوبة على نحو الاستحباب، أعاد صلاته يعني يستحب له إعادة الصلاة، هذا يفرض منا أن نفترض أن هذا الإنسان المصلي في أعلى درجات كماله، وأن هذا الإنسان المصلي مثلا من جملة الزهاد والعباد المتقين، أو من جملة الأبدال الذين لا تخلو الأرض منهم، يعني هو الذي دائما تكون أعماله يعني إما واجبة وإما مثلا مستحبة، لاحظ، فإذا قام بعمل وبعد الانتهاء من العمل تبين له أنه ليس على وفق الاستحباب، فإنه يعيد صلاته من أجل أن يحصل ذلك الاستحباب. هذا يفرض علينا أن نقول لا يكفي فيه أن نقول المصلي هو سنخ مصل يطبق أعماله على وفق موازين الشريعة، بل أن ينبغي أن نقول هذا سنخ مصل ماذا؟ ليس فقط يطبق أعماله على وفق موازين الشريعة، بل يطبقها على أحسن موازينها حتى يشمل ماذا؟ الاستحباب. لا، ذاك يحتاج إلى تقييد آخر، صح محتمل، يحتاج إلى تقييد آخر بأن نقول هذا المصلي سلخ مصل أشبه بأسطقص فوق الأسطقصات، يعني أشبه بإيش؟ بإنسان متقي في أعلى درجات تقواه.
أقول ما هو يعني لماذا هذا يحتاج إلى
ليش؟ لأن الدليل ورد ورد مثلا إذا قهقه المصلي أعاد صلاته،
وبناء على أنه إخبار،
فهذا ليس فيه تقييد، المصلي مطلق وهو إخبار، أعاد المصلي صلاته، جملة أعاد المصلي صلاته، قال هذه بالعناية الأولى قلنا بأنها دالة على الطلب، الآن هل الطلب هذا يفيد الاستحباب أو يفيد الوجوب؟ نقول يفيد الوجوب، لأنه لو كان يفيد الاستحباب فعلينا أن نقول هذا المصلي الذي أعاد صلاته ألا هذا المصلي الذي أعاد صلاته صنف مصل ليس فقط يطبق أعماله على وفق الموازين، بل دائما يحرص على أن تكون أعماله على وفق الاستحبابات أيضا. يعني هذا إنسان إنسان في أعلى درجات كماله وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، فقد علم أنه قد قهقه في الصلاة، وأن القهقهة في الصلاة يستحب له إعادتها، أنه إذا قهقه في الصلاة يستحب له إعادتها، وهذا إنسان متقي يحب أن يعمل أيضا بالمستحبات فيعيد صلاته من باب الاستحباب. يعني فكأنك فرضت أن هذا المصلي مصل ليس فقط تهمه الواجبات والمحرمات، بل أكبر من ذلك، هذا رجل مضافا إلى اهتمامه بالواجبات والمحرمات له اهتمام زائد حتى بالمستحبات والمكروهات، فهذا تقييد زائد على المصلي الذي
يعني غير مطلوب هذا التقييد الزائد،
وهذا ينفى بالإطلاق وهذا منفي بالإطلاق.
نفس الصلاة بما أنه يعرف أنها مستحبة فيعرف أن إعادتها إذا أصلها هي مستحبة،
هذا بدليل آخر صح؟ هذا بدليل خارجي لا إشكالة، لكن من نفس جملة أعاد صلاته من هذه الجملة الخبرية هل تستفيد الاستحباب؟ فهنا أحسن، فهنا لأن التقييد الزائد يحتاج إلى مؤونة وهي غير موجودة، منفية بالإطلاق. فإن قلت أصل الدليل المطلق لماذا قيدتم؟ قال هذا دل الدليل على هذا التقييد، لأن نفس كون المولى في مقام التشريع والإخبار عن شخص أعاد صلاته يفرض علينا أن نقول إنه يتكلم عن شخص يطبق أعماله على وفق الموازين حتى يكون لقد أخبر عنه، فإذن يخبر عن شخص هذا حاله، أما الأزيد من ذلك فإنه منفي بالإطلاق. فمن أجل هذا قال فرض أن جملة أعاد صلاته دالة على الطلب الاستحبابي، هذا الطلب الاستحبابي يحتاج إلى مؤونة منفية بالإطلاق، يعني يحتاج إلى قرينة، والقرينة على أنه يطبق أعماله حتى ولو كانت مستحبة يعيدها حتى ولو كانت مستحبة، هيحتاج إلى قرينة وهذا منفي.
يعني شيخنا لقد قيدنا على
أي
حال
تقييد تقييد، ولكن هل هناك تقييد زائد؟ هذا التقييد الزائد منفي بالإطلاق، هذا التقييد الزائد إن كان ينفعنا في الاستحباب لكنه ليس موجودا. فمن أجل هذا قال القرينة على هذا التقييد في الاحتمال الأول موجود، لكنه على الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث ليس موجودا. فما هو المبرر على الاحتمال الثالث مثلا باستعمال الجملة التي هي في أصلها خبر تستعملها في غير ما وضعت له أساسا، وهي الجملة الإنشائية، أن تقول أعاد صلاته هي بمعنى أعد صلاتك، أن تقول إنها استعملت في غير ما وضعت له لغة. فإذا الاحتمال الأول هو المنصور لوجود قرينة تدلل على هذا التقييد، تقييد المصلي، بينما الاحتمال الثاني والثالث ليس كذلك. إذا أما بناء على الوجه الثاني فكذلك الأمر، سوف تكون الجملة دالة على الوجوب أيضا، يعني لا تدل الجملة على الطلب الاستحبابي. الاحتمال الثاني ماذا كان؟ كان عبارة عن أنه هناك قصد للحكاية، ولكن نحكي عن أي شيء؟ نحكي عن الملزوم. يقول هذه إن كان هناك قصد للحكاية عن الملزوم باعتبار أنه يوجد هناك ملازمة كما قال بين الطلب بين الطلب والنسبة الصدورية، وباعتبار أن القلم قد جاء فسوف نكتب بالأحمر، الملزوم إذا عبارة عن الطلب، واللازم عبارة عن النسبة الصدورية، الملازمة نعم لا، ذكر اللازم وإرادة الملزوم ها هنا فيما نحن فيه عبارة عن ذكر اللازم وإرادة الملزوم على نحو زيد كثير الرماد كثرة الرماد سببها الكرم.
نعم.
إن كان الإنسان كريما كان فهو كثير الرماد.
نعم.
فذكر اللازم وإرادة الملزوم. قال فكذلك الأمر على الاحتمال الثاني، فإن الملازمة إنما هي قائمة بين الطلب والنسبة الصدورية، يعني إن كان هناك طلب لزومي هو الذي صحح حينئذ أن يعبر عن النسبة الصدورية. فالنسبة الصدورية إن كان هناك ملازمة إنما هناك ملازمة بين النسبة الصدورية والطلب، لكن أي طلب؟ الطلب الوجوبي. الطلب الوجوبي هو الذي يستلزم إعادة الصلاة، هو الذي يستلزم نسبة صدورية. أما إذا كان هناك طلب لكن ليس وجوبيا فلا ملازمة بين أن يكون الشيء مطلوبا على نحو الاستحباب وبين أن يقع في الخارج، أن يصدر منه في الخارج. فقال إذا الذي يصحح هذا الاستعمال وهو إطلاق اللازم وهو النسبة الصدورية وإرادة الحكاية عن الملزوم وهو الطلب، الذي يصحح هذه العملية إطلاق اللازم وإرادة الملزوم هو أن يكون الطلب الذي نتحدث عنه طلبا وجوبيا، فإن هذا هو الذي إن وجد كان معه نسبة صدورية. إن كان الطلب وجوبيا فإن الإعادة سوف تحصل، وأما إذا كان الطلب استحبابيا فإما أنه لا ملازمة أو أن الملازمة ستكون أخف وأضعف. يعني نفرضها فقط في بعض الحالات، أنه إذا قال المولى أنا مطلوب منكم استحبابا أن تعيدوا صلاتكم، نعم، فبعض الناس يلتزمون وبعض الناس لا يلتزمون، فلا يوجد هناك ملازمة بين الطلب الاستحبابي وحصول الإعادة. فالنسبة الصدورية ليست دائما لازما ليش؟ للطلب الاستحبابي. فمن هنا لابد وأن نقول إنه ببركة المؤونة التي فعلناها في المقام الأول، وهي أن الجملة الخبرية أصبحت دالة على الطلب، نقصد من هذا الطلب الطلب الوجوبي أو الطلب الإلزامي، هذا هو الذي نقصد الحكاية عنه. فنقصد الحكاية عن ملزوم، يعني عن طلب وجوبي، هذا الملزوم إن حصل نشأ منه نسبة صدورية، فيصح أن يقال حينئذ أطلقنا النسبة الصدورية وأردنا الطلب الوجوبي، أطلقنا اللازم وأردنا منه الملزوم على نحو زيد كثير الرماد، فأطلقنا كثير الرماد وأردنا منه الملزوم الذي هو كرمه وسخاؤه. وأما بناء على الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث ماذا كان؟ كان أن جملة أعاد صلاته هذه مستعملة مجازا في ماذا؟ أنا في غير موضعة له، يعني في الإنشاء، فصارت أعاد صلاته بمنزلة قولك فليعد صلاته أو أعد صلاتك. فهنا استعملت، نعم، أي مباني المولانا؟
مباني السابقة في صيغة الأمر بعد خاص ما في معنى أعد.
خب بارك الله.
فإذا قلنا دلالة مثلا وضعية فهو يدل على وجوب الوضع، إذا قلنا دلالة مثلا إطلاقية يدل بالإطلاق.
أحسنت بارك الله. فإذا أعاد صلاته سوف تكون مستعملة بمعنى النسبة الإرسالية. هنا لدينا نسبة خبرية صدورية، أعاد صلاته نسبة صدورية استعملت مجازا في معنى النسبة الإرسالية وهي أعد صلاتك، فهنا يوجد عندنا مجازان. المجاز الأول أن لفظة أعد، أكتبها في الأعلى، أن لفظة أعد صلاتك أو فليعد صلاته إذا استعملت مجازا في النسبة الإرسالية، يعني في الإنشاء نسبة الإرسالية، فالنسبة الإرسالية قد تكون نسبة ناشئة عن داع اللزوم، وقد تكون نسبة إرسالية ناشئة عن داع غير لزومي. هذا يقال له مجاز، يعني أن تكون النسبة الإرسالية ناشئة عن داع لزومي، هذا مجاز. ليش؟ لأنك استعملت الجملة الخبرية في هذا المعنى، يعني في النسبة الإرسالية الناشئة عن داع لزومي. وأيضا هذا الآخر مجاز، لأن أعاد صلاته قد استعملته في النسبة الإرسالية، يعني في أعد، في النسبة الإرسالية الناشئة عن داع غير لزومي. فجملة أعاد صلاته التي هي جملة خبرية إذا استعملتها في النسبة الإرسالية سواء وسواء، سواء كانت النسبة الإخبارية مع ناشئة عن داع لزومي أو عن داع غير لزومي، فإنه سيكون على الاحتمالين مجازا. وهنا لماذا نرجح مجازا على مجاز؟ ما دام أن النسبة الإرسالية الناشئة عن داع لزومي مجاز، والنسبة الإرسالية الناشئة عن داع غير لزومي كذلك الأمر مجاز، فترجيح أحدهما حينئذ ترجيح بلا مرجح. فيقول لا يمكن بناء على الاحتمال الثالث أن نستفيد الطلب الوجوبي ولا الطلب الاستحبابي. فإذا استعملنا أعاد صلاته كجملة خبرية، استعملناها مجازا في أعد صلاتك، لا نستطيع أن نحدد أن الطلب طلب لزومي أو غير لزومي، لأن كل من اللزوم وغير اللزوم عبارة عن مجاز، ولا ترجيح لمجاز على مجاز إلا بقرينة خارجية وهي مفقودة في المقام.
الشيخ، ما يمكن تطبيق ما تقدمت من أنه دلالة صيغة الأمر على الوجوب؟ يعني هذا المجاز الآن صار بمثابة صيغة أمر،
صار بمثابة
مثابة صيغة الأمر، وحينئذ نقول ما هو مبنانا في صيغة في دلالة صيغة الأمر على الوجوب؟ يعني الآن المستعمل فيه هو النسبة الإرسالية،
صحيح.
النسبة الإرسالية دلالتها على الوجوب هل هي دلالة وضعية؟ نحتمل أنها دلالة إطلاقية، نحتمل أنها دلالة
كان الكلام هناك
دلالة عقلية.
أحسن، يعني ما تتفضلون به كان إذا علمنا باستعمال اللفظ في ما وضع له يمكن أن نرجح، يمكن أن نرجح، ولكن يقول استعمل مجازا، أن استعمل في نسبة إرسالية، ليس من المعلوم إجراء الأحكام السابقة التي كان الاستعمال فيها حقيقيا على ما هو استعمال مجازي. بارك الله. بقي هناك نقطة، أنا ما معي ساعة، كم الساعة لو سمحتم؟ إلا ربع، يعني نقطة صغيرة وإن شاء الله نختم. قال كنا قد تكلمنا سابقا أنه يوجد لدينا مادة للأمر، وعندنا هيئة الأمر، وعندنا جملة خبرية استعملت في مقام الطلب، وكنا نقول بأن مادة الأمر وهيئته دالة على الطلب، وهذا الطلب طلب لزومي. وكنا نقول أيضا سابقا إن ما يدل على الطلب منه ما يدل على الطلب بلا عناية، كمثل مادة الأمر حينما يقول آمرك فإن دالة على الطلب بلا عناية، أو قال مثلا صلي فهي دالة على الطلب بلا عناية، ومنه ما يدل على الطلب لكن بعناية، كمثل الجملة الخبرية التي كنا نتحدث عنها إذا استعملناها في لإفادة الطلب فنحتاج حينئذ إلى عناية زائدة نقوم بها. كذلك الحال في النهي، فإن النهي أيضا له مادة، وهو مثلا أنت منهي عن شرب الخمر أو أنهاك عن شرب الخمر، أنت منهي يعني استعملت مادة نون هاء ياء، أنت منهي عن شرب الخمر، أو أنا أقول لك لا تشرب، لا تشرب الخمر، وهذه وهذا نهي، اللام لا ناهيها هنا يعني لا تفعل، صيغته صيغة لا تفعل. كنا نقول هناك بأن النهي قد يدل على الزجر بلا عناية، والآن نقول كذلك الأمر قد يدل أيضا النهي على الزجر لكن مع عناية، كما في الجملة الخبرية، الجملة الخبرية المنفية وليست الجملة الخبرية المنهية. يوجد لدينا فرق بين النهي مثل لا تشرب، وبين النفي مثل لا يعيد زيد صلاته، فلا نافية لا تجزم الفعل المضارع، فهذه ليس معناها معنى النهي، وإنما معناها فقط النفي. بمعنى آخر أنه قد يكون الكلام مثبتا يعيد زيد صلاته، وقد يكون الكلام منفيا لا يعيد زيد صلاته، فهذه اللام ليست للنهي وإنما هي نافية لمضمون الخبر، كما يكون الخبر في بعض الأحيان مثبتا يعني مضمونه مثبتا، قد يكون مضمونه منفيا في بعض الأحيان. نتكلم عن هذه اللا النافية وليست الناهية، هذه قد تدل على الزجر ولكن بواسطة العناية، يعني أن حينما نقول لا يعيد زيد صلاته، مثلا حينما يقول له أنا كثير الشك وقد شككت في صلاتي، فقال لا يعيد كثير الشك صلاته، هنا ما معنى لا يعيد كثير الشك صلاته؟ بارك الله، يعني استعملت هنا في مقام الزجر، يعني لا تعد يا كثير الشك صلاتك، فهنا استعملت إيش للزجر، وهي دالة على التحريم، كما كانت لا تعد صلاتك كانت دالة على الزجر والتحريم بنحو النسبة الزجرية، كذلك الأمر الجملة الخبرية المنفية التي مع لا النافية يمكن أن تدل على نسبة زجرية ولكن بالعناية، يعني كما كنا نفعله من عنايات في الجملة الخبرية إذا أردنا بها الطلب، نفعل نفس هذه العناية في الجملة المنفية إذا أردنا بها الزجر أو النسبة الزجرية. فإذا هناك تشابه في الأبحاث بين مادة الأمر وهيئته ومادة النهي وهيئته، وهناك أيضا تشابه في الجملة الخبرية التي تستعمل للطلب وبين الجملة الخبرية المنفية التي تستعمل للزجر. فكما أن القسمين الأولين مادة الأمر وهيئته ومادة النهي وهيئته يدلان على الطلب أو الزجر بلا عناية، أيضا الجملتان الخبريتان تدلان على الطلب أو الزجر بالعناية، فالكلام نفس الكلام. هذا بشكل عام بعض الأبحاث المرتبطة حول النهي، ويعني ما يدل عليه بلا عناية، أنت منهي عن شرب الخمر أو لا تشرب الخمر، وبينما يدل عليه بعناية حيث يقال مثلا لا يصح للمصلي أو لا ينبغي للمصلي أن يشرب الخمر، فهذه تدل على النسبة الزجرية ولكن بواسطة العناية. هناك كذلك الأمر قد تكون الجملة النهي يعني أو مادة النهي أو ما شاكل دالة على الإرشاد كما كانت مادة الأمر دالة على الإرشاد. غدا إن شاء الله سوف نتعرض لهذه النقطة. كما أن الأوامر قد تكون أوامر مولوية، النواهي قد تكون نواهي مولوية، كما أن الأوامر قد تكون أوامر إرشادية، النواهي قد تكون أيضا نواهي إرشادية. يعني ارجعوا حقيقة النهي إلى الأمر، لكن المصنف يقول هما حقيقتان لا يرجع أحدهما إلى الآخر، فإن الأمر دال على نسبة طلبية، وأما النهي فهو دال على نسبة زجرية. هذا هو الفارق بين الطلب، يعني بين الأمر وبين النهي. فالأول دال على نسبة طلبية، بينما الثاني دال على نسبة زجرية، يعني يريد المولى أن يمسكك، أن يزجرك عن أن تقع في هذا الفعل. ففي الأول كأنه دال على نسبة إرسالية بعثية، على نسبة دفشية، تعرف معنى يدفشه نحو إيقاع هذا الفعل. فالأمر دال على نسبة طلبية إرسالية دفشية، بخلاف ماذا؟ النهي، فإنه دال على نسبة زجرية إمساكية، يريدك أن لا تقع، يزجرك عن أن تقع في هذا الفعل المنهي عنه. غدا إن شاء الله نتعرض لها بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.